الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما تعرض الماتم رحمه الله في شروط العاقد أن يكون كاملا بالبلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا بعقد المجنون، وكذلك السكران لأنه ملحق بالمجنون. ثم حاول أن يفرق ما بين المجنون والصبي، بأن المجنون اصولا لا عبرة بعقده حتى مع الإجازة بخلاف الصبي. ما أفاده قدس الله نفسه إجمالا كلام متين و يبتني بيانه يحتاج إلى نقطة عامة في باب المعاملات. تقدم أن سبق شرحنا أن المعاملات وجودات اعتبارية إيقاعية إنشائية، تتصف هذه الوجودات هذه الأمور الاعتبارية بالوجود مرة وبالعدم أخرى، فيقال حصل العقد الكذائي ويقال لم يحصل العقد الكذائي. بل على المشهور بين العلماء، وهذا هو المشهور أيضا في أجواء العقلاء في قوانينهم الوضعية، أن مثل هذه الأمور الإيقائية الاعتبارية تتصف بثلاث حالات: بالعدم، بالوجود التام، بالوجود المعلق أو الناقص. يعني المعروف بينهم أن هذه الأمور الاعتبارية لها حالات ثلاثة: إما لا تحصل، يعني مرادنا بالعدم اتصاف بالعدم، ما تعبير غير قرب التعبير، مراد هذا المعنى سلام عليكم، يعني لا يوجد هذا الاعتبار صبحكم الله، وإما يتصف بالوجود التام، يعني ما إضافه وجد في الخارج تاما ويجب الوفاء به ويلزم الالتزام به، وإما ناقصا ومعلقا فهو في نفسه موجود، هذا الأمر الاعتباري في نفسه موجود، لكن تأثيره متوقف على شيء آخر. هذا المسألة الكبروية طرحناها بصورة كبروية، وهذا هو المعروف بينهم. ولذا الشرائط التي تذكر في العقد بعضها بفقدانها ينعدم العقد، مثلا العقد لا يوجد لا يحصل، و بفقدان بعضها العقد يحصل لكنه ناقصا و معلقا. مثلا من باب المثال القصد في ايقاع الصيغ، نحن نعلم ان الامور الاعتباريه قوامها بالقصد، لان الامور الاعتباريه بما انها ليست امورا واقعيه خارجة عن افق الانسان و عن اختيار الانسان و عن علم الانسان و عن ارادة الانسان، مثلا وجود النار في نفسها اما موجودة و اما معدومة لا ربط لها بالانسان، سواء علم بها الانسان ام لا، قصدها ام لا، فالامور الحقيقية لها وجود في افقها الخاص و في ذعاها الخاص. اما الامور الاعتبارية قوامها بايجاد الانسان، بايقاع الانسان، به ایقاع شخص، و لولا هذا الایقاع لا تحقق لتلك الامور الاعتباری ذعاها عبارتن عن هذا الشيء. فلذا اذا فرضنا وجد هذا الوجود الاعتباری بلا قصد، فمعنى انه لم يوجد، مو انه وجد معلقا. فالانسان النائم اذا في حال النوم قال بعت داری بكذا، ثم بعد اليقظه قال له انه بعت دارك في حال النوم كذا، فقال اجزت ذلك. في نظر العقلاء هذه الإجازة عقد في الواقع، ليس امضاء للعقد السابق، لأن الشيء السابق ليس عقدا. ما دام لا يوجد قصد هذا الأمر الاعتباري لم يتحقق في بعائه، لأن الأمر الاعتباري لا وعاء له في الخارج، وعاءه ظرف الاعتبار. فإذا صدر ممن لا قصد له أصلا حتى في وعاء الاعتبار لا وجود له، فلذا لو لحقته الإجازة فيما بعد لا تنفع شيئا. بل إذا أراد أن واقعا
يلتزم بذلك الشيء لابد له من عقد جديد ذاك العقد عند الأرك والأهلا لا شيء ليس شيئا.
وأما إذا فرض أن شخصا أخذ كتاب شخص آخر وباعه، المعروف عند العلماء وعند الأغلاء أيضا في سوق الأغلاء في القوانين الوضعية البشرية أن العقل كأمر اعتباري وجد وهو جعل الكتاب في مقابل مئة تومان مثلا، خصوصا فيما إذا فرضنا أن هذا الجعل يغير البدل الحقيقي، مثلا البدل الحقيقي في السوق الكتاب بثمانين تومان، باعه شخص فضولا بمئة تومان ووافق الطرف المقابل، نحن كلامنا أن هذا الاتفاق في نفسه له وجوده، هذا الأمر الاعتباري، الأمر الاعتباري مقابلة الكتاب بمئة تومان سواء كانت المئة أكثر من قيمتها الواقعية أو أقل من قيمتها الواقعية، هذا أمر وجد في رعاية الاعتبار بالقصد. نعم بما أنه صدر ممن ليس الأمر بيده من غير المالك بإجازة المالك يكون تاما، فلذا المشهور بين الفقهاء صحة عقد الفضولي مع الإجازة. لماذا؟ لأن هذا الأمر الاعتباري في نفسه وجد، في دعاء الاعتبار وجد نفسه دعاء الاعتبار، فقط لا يصلح للتنفيذ إلا بإجازة المالك، بإجازة المالك يصلح للتنفيذ. ومن التزم من الفقهاء بل من القوانين من أصحاب القوانين الوضعية ببطلان عقد الفضولي، في الواقع نظرهم إلى أن صدور العقد لابد أن يكون ممن بيده الاعتبار، يعني هل عقد الفضولي كعقد نائم في نفسه باطل أساسا أم أن عقد الفضولي حالة متوسطة، لا هو عقد تام ولا هو باطل، بعبارة أخرى عقد معلق. النقطة الفنية العقود المعلقة أن نلتزم بهذا التوسط، والمعيار في هذا التوسط أن نتصور أن العقد بما أنه أمر اعتباري له وجود في بعائه، له حقيقة، له قوام، هذا القوام إذا كان ناقصا صدر ممن ليس بيده العقد بالإجازة وبالإمضاء يتم هذا الشيء، كما إذا فرضنا أن السفيه باع داره مثلا، باع قلمه كتابه بألف تومان، الولي لما نظر في المعامل رآها معامل صالح أم با هذه المعامل، نقول أن السفيه وإن كان سفيها إلا أنه قاصد لا إيقاع المعنى، لكن بما أنه ليس رشيدا قد يخطئ وقد يصيب، قد يبيع الشيء بأقل من ثمنه وقد يبيعه بأكثر من ثمنه، في هذه المرة باعه بأكثر من ثمنه، فالولي لما اطلع عليه أجازه. نلتزم بأن مثل عقد الصبي في نفسه في نفسه صحيح، فهمت النقطة؟ في نفسه بمعنى أن هذا الأمر الاعتباري وجد، هذا معنى صحة في نفسه، الأمر الإيقاعي الاعتباري الإنشائي وهو مقابلة الكتاب بألف تومان،
قد يقال صحة تأهلية،
قد يقال له صحة تأهلية، قد يقال وجود معلق، وقد يقال أن الأمر الاعتباري في ذائه تحقق. ولذا وأما إذا قلنا لا عقد السفيه فاسد من أصله، أصلا هذا العقد لم يتحقق، ولذا هذا الخلاف دائما بين علماء القانون موجود أنه مع تخلف كل شروط أو قسم من الشروط العقد لا يتحقق، الاتفاق الاقتصادي الاتفاق المالي هذا لم يتحقق خارجا فالإمضاء لا يؤثر شيء، أو وجد ناقصا ومعلقا فالإمضاء يؤثر شيء، و بالنسبة إلى بعض الموارد متفق عليه بين الأعلام متفق عليه، مثلا بالنسبة إلى القصد سنة شيعة القوانين الوضعية البشرية متفقة على أنه إذا قصد لا يوجد الأمر الاعتباري لا يتحقق، لأن قوام الأمر الاعتباري بالاعتبار والفرض، ومن دون فرض واعتبار لا وجود له في الخارج، أصلا قوام الأمر الاعتباري بالفرض، فمع عدم القصد أمر ما موجود، مع عدم الإخباء مع عدم الإنشاء أنا اعتبرت في نفسي أن يكون الكتاب بإزاء كذا و و انتان علم تو به هادل اعتبار لکن لم یبرز شی لا من فعله و لا من لفظه الامر الاعتبار لم یشه لن قوامه بالامراض قوام الامر الاعتباری بالامراض فبلا امراض لا یوجد امر الاعتباری حرفت ابن اطفال فبلا قصد لا یوجد امر الاعتباری بلا امراض لا یوجد امر الاعتباری مع الجنون بحيث ان الانسان فاقد للعقد مطلقا هو مثل النائم ايضا لا يوجد هذا الامر الاعتبار نعم وقع الكلام بين الاعلام في موارد اخرى مثلا مع الاكراه الانسان اكره على ايقاع عقده بالجبر والقلب انه يوقع عقدا معينا فهذا من قبيل عقد النائم حتى الرضا لا يلحق لا يفيد فيه هم من قبيل عقد الفضولي الرضا يؤثر فيه يعني أن الإنسان حينما يكره على شيء أصلا قصده منفي فلن يقصد الأمر الاعتبار تأملت النقطة ففيما بعد إذا زال الإكراه ورضي بذلك لا ينفع لابد من العقد الجديد أم أن الإنسان المكره عقده صحيح بمعنى أن الأمر الإيقاعي أوجده لكن ليس راضيا بذلك إذا لحقه الرضا يصح هذا الأمر هذا من موارد الخلاف في كتاب البيع من الشيخ الأنصاري تعرض ذلك في بيع المنع من جملة موارد الخلاف عقد الفضولي نفس عقد الفضولي فمن ذهب من الفقهاء إلى بطلان عقد الفضولي يعتقدون أن العقد مضافا إلى القصد لابد من أهلية الطرفين إذا لم يكن هناك أهلية للطرفين فالعقد لم يتحقق فالشخص الذي اجنبي عن هذا المال اذا باع المال قال بعت الكتاب فضولية بعت الكتاب بمعتومان اتفاق لم يتحقق في قبال هذا المشهور من الفقهاء بل هو المشهور في القوانين الوضعية البشرية ايضا كما رأيت في كتاب السنبوري المشهور بينهم لا ان العقد في نفسه تحقق صار له وجود نعم تنفيذ هذا العقد مترتب على اثر المال عقد عبارة عن جعل بدلي بين الشيئين هذه حقيقة العقد وهذا الجعل يمكن أبو ملي ليس فيه مشكلته جعلت هذا الكتاب لإعطاء معتوما تنفيذه متوقفا على إذن المالك ورضا المالك فلذا النقطة الأساسية في باب بيع الفضولي بيع المكره النقطة الأساسية لابد أن نبحث عن هذه النقطة أن الأمر الإيقائي الاعتباري الإنشائي تحقق في بقائه أم لم يتحقق صار واضح كذلك فيما نحن فيه مثلا بالنسبة للسفين بالنسبة إلى السفي ليس معنى ذلك أن السفي فاقد للخصم قاصد لكن لا يميز الموارد بعضها عن بعض فقد يبيع الشيء بأكثر من ثمنه وقد يبيعه بأقل من ثمنه فإذا فرضنا في مورد باعه بأكثر من ثمنه فنقول الوجود الإيقائي تحقق خارج في بعض اعتبار فقد يحتاج إلى إمضاء الولي إذا أجاز الولي وأما القول الثاني أنه لا أصلا السفي ليس له أهليته فهذا الوجود الإيقائي لم يتحقق بإجازة الولي لا تنفع شيئا تأمنتم وهكذا في الموارد التي تمر عليكم فالبحث الكبرى في المقام عبارة عن تشخيص موارد تحقق هذا الوجود الإيقائي عن موارد عدم تحققه ففي الموارد التي لا مبرز فيها الموارد التي لا قصد فيها قطعا الوجود الإيقائي لا في بقية الموارد محل كلام بينهم ولی انصاف ان الاغلا و قاعد الاغلایی تقتضی تسلیف الاقسام مو تسمیت الاقسام یعنی انصافا الوجود الایقائی تحقق لکنه ناقص معلق تنفیذه و تسلیمه یحتاج الى اجازته نعم خصوص عقد الفضولی قد یقال بعدم صحته نظرا لبعض النصوص الخاصه الشرعیه كما تدل بذلك المحقق النراقي قدس الله نفسه و كذلك الشيخ التصبري شيخ حسد الله رحمه الله هؤلاء من الأعلام الذين ذهبوا إلى بطلان عقد الفضولي وأنه حتى بالإجازة لا يسمح لكن إضافة إلى المناقشة فيما ذكرنا يعني إلى ما ذكرنا لهم مناقشة من حيث بعض الروايات لا تبع ما ليس عندك لنصوص خاصة دلت على أن بيع الفضولي باطل على ذلك موكول إلى محله في بحث البيع الآن لا نريد الدخول في تلك المسألة هذه كبرى المسألة وكلية المسألة و اما ما يتعلق به صغرا فيما نحن فيه اجمالا به اجماع المسلم مجموع النصوص عقد السبيل اعتبار به اجمالا انما الكلام فيه انه ما المراد بعدم اعتبار عقد السبيل
هل المراد ان السبي ليس له ان يستغل بالعقد والبيع والشراء والطلاق والنكاح وإيقاع العقد
كالسفي،
او ان المراد ان السبي اصلا مسلوب العبارة شرعا؟ والمراد السبي من لم يبلغ العمر في 14 سنة مثلا، اصلا مسلوب العبارة که انما کلامه کلا کلام ما صدر منه شیء که انما لم یسر من لم یتحقق خارجه، مثل ما یقال عمد و سوی و شبته و واحد کلامه و عدم الکلام سیان که ادا قال بیتو که انما لم یتکلم. یا هر من بعض اصحاب المعنى الثانی و انه اصلا کلامه لا اعتبار به ملغا فی نظر شان و تم تقدم الکلام فی داره که انه قبل تعطیل تقدم تکده و بیننا المحتملات الموجود فی قوله علیه السلام و فعل قلم عن السبی بعد لا حاجت الاعاده. نحن قلنا انصافا هذا المعنى صعب الاستفاده من لديه، ان کلامه به منزلت لا کلام، قصده به منزلت لا قصد، هذا انصافا صعب به مراجعت مجموع الادله هذا المعنى فی غایت الصعوبه. نه استقلاله فی التصرف يحتاج الى انباط، هذا صحیح. و اما انه مسلوب العباره مسلوب القصد و حکم سبی که حکم نائم که حکم المجنون انصافا نجد فرقا عرفا و وجدانا و تکمیلا بینه و علیه بعد طبعا هذا الموضوع به من متقدم هنا اليوم بعد ما شرحنا مفصلا. فعليه يمكن ان يفرق ما بين عقد المجنون و عقد الصبي و هو انه الصبي اذا كان وكيلا عن الغير فقط في اجراء الصيغه لا باس لم يدل على فقد عبارته سلب صلاحية من عبارته، كما أن الصبي إذا أوقع عقدا ثم الكبير والولي أجازه يكون أيضا صحيح حسب التفليل. يعني على عقد الوجود الإيقاعي قال بعت الكتاب دمعتون يفهمت المعنى، خب لا نستطيع نقول أن الصبي عمره 14 سنة لا يفهمت المعنى، جعلت الكتاب بإضاءة معتون خصوصا لو فرمنا ثمنه وسعره في الخارج عبارة عن 50 تومان بذلك. فالولی اذا طلع على هذه المعامله امضا لكل صحيح. اذا قلنا ان الصبي مسلوب العباره المعامله باطله، مسلوب العباره مسلوب القصد حينئذ لا تحقق للمعامله خارجا فالرضا لا ينفع شيئا. ولكن الانصاف خلاف الله، الظاهر ان الصبي ليس مسلوب القصد ولا مسلوب العباره، لانما ليس له التصرف التام بل استغلال في التصرف هذا مسلوب. خب ما تعربنا منهم من يقول برفع كل شيء حتى القصد العبارة، بما أنه شرحنا سابقا لأن هذا المعنى لا يمكن المساءلة عليه إنصافا لا مجال لقبولها. طبعا الخلاف هناك منشأ موجود، لذا قلت اليوم إجمالا أتكلم أنا تقدم تفصيله. فالصبي ليس مسلوب العبارة ولا مسلوب القصد، نعم ليس له الاستقلالية في التصرف هذا صحيح. فحينئذ لو أوقع عقد النكاح ثم بلغ بعد ذلك وأجاز عقده صحيح، لو أوقع العقد وأجاز الولي عقده صحيح بخلاف المجنون. المجنون لو أوقع العقد وأجاز الولي عقده غير صحيح، لأن ما صدر من ليس عقدا، مجرد ألفاظ تصدر من ليس فيه قصد، ولذا هذا هو الفارق الأساس بينهما. فالمجنون عقده لا يصح ولو بالإجازة بخلاف الصحيح، هذا بالنسبة للمجنون الصحيح. و اما
السكر
قواعد العامة الوغلانية عند الوغلاء الصبي ليس مسؤول العبارة، يعني الصبي إذا دعنا عمره داعي سيغبية فهو ما معنى بيع شراء اشتريته بيعتها فهو ويحصل هذا المعنى. لا اعطاء في نهي الشارع موجه عن الاستقلالية في التصرف، اما هذا المبنى لم ينهى عنها الشارع فيرجع بس. بالنسبة الى السكر، الانصاف ان السكر له درجاته ليس على درجة واحدة، لكن غالبا السكر متعارف مثلا بشرب الخمر استجيبه بالله يلحقه بحالة الجنون. نعم هو احسن حالا من المجنون، لان المجنون اساسا عقله مغطى لا يوجد له ادراك، هذا لا في حالات معينه كانما يغطي على عقله لا يجعل مكانا لبروز العقل والادراكات العقليه، لا العقل في ذاته موجود بالنسبه للعقل، كما ان درجات زوال العقل بالنسبه الى السكران اخف بالنسبه الى المجنون. يعني المجنون فاقد للوعي تماما، فاقد للقصد تماما، فبالنسبه الى السكران بعض درجات القصد تبقى معه، درجات ضعيفه من القصد، يعني اجمالا شعوره اكثر من المجنون، لكن مع ذلك بالنسبه الى قصد المعامله ما عنده قصد الى اشكال، بالنسبه الى قصد العقل ليس له قصد على الى ايقاع العقد ابدا. فلذا لو كنا نحن حسب الصلاه العلميه نحكم بالحاق السكران بالمجنون باعتبار عدم القصد، فلو قام بعقد السكران اصلا هذا الامر الاعتباري لم يوجد، لم يتحقق خارجا حتى ان الاجازه تنفعه بعد الافاق. الا انه مع ذلك كله دلت هناك روايه واحده على ان المراه السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت ورضيت بذلك فهذا العقد يكون نافذا. هذه الرواية المباركة أوردها صاحب الوسائل في الجزء الرابع عشر بحسب هذه الطبعة المعروفة طبعة الشيخ الرباني، والجزء العشرين بحسب طبعة آل البيت في الباب الرابع عشر من أبواب عقد النكاح، حديث واحد في الباب. روى هذه الرواية من أصحابنا بإصطلاح أصحاب الكتب الروائية ابتداء الشيخ الصدوق ثم الشيخ الطوسي، يعني بعبارة أخرى الشيخ الكوريني لم يورد هذه الرواية الذي هو قبلهم، أما الشيخ الصدوق رواه في كتاب الفقيه بتعبير صاحب المسائل بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيء. سنده إلى محمد بن إسماعيل بن بزيء في المشيخ الصحيح، والسند حسب الظاهر ينتهي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القومي صاحب كتاب النوادر من مشايخ قوم المشهورين. نحن احتملنا قويا أن الشيخ الصدوق لما يذكر المشيخ ليس معنى ذلك يأخذ الرواية من كتاب الشخص الذي بدأ باسمه، بل غالبا من المصادر من الأشخاص الرواة المصنفين الكتاب المؤلفين الذين يذكرهم في طريقه إلى ذلك الشخص. مثلا هنا ذكر في طريقه إلى محمد بن إسماعيل البزي ذكر أحمد بن محمد بن عيسى، من المحتمل أن هذه الروايات مأخوذة من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، ليس بعيدا، احتمال وارد جدا. إلا أن المشكلة في هذه الرواية سندان كما أشرت إليه سابقا مرارا وكرارا، أن المرحوم الصدوق هكذا أبر قال وروي عن محمد بن إسماعيل بصيغة المجهول، تعبير بصيغة المجهول. صاحب الوسائل والمشهور من العلماء على أنه لا فرق بين المعلوم والمجهول، إن لا فرق بين أن يقول روى محمد بن إسماعيل وبين أن يقول روي عن محمد بن إسماعيل، ففي كلا الفرضين يرجع إلى المشيخ، وبما أن الطريق إلى محمد بن إسماعيل في المشيخ صحيحون فيحكم بصحة السند. هذا ما قاله جمله كثير من الأصحاب ذكرناه في بحث خاص فصله. في قبال هذا ذهب جماعة إلى أنه لا، مثل هذه الرواية يحكم عليها بالإرسال، روية يعني يحكم عليها بالضعف، وصيغة التعبير بالمجهول للتعبير الإشعار بضعف الرواية سنة. هذا ما قاله جمع. والذي خطر ببارنا في المقام لا هذا على إطلاقه تام ولا ذاك، أما أنه الروي يدل على الضعف صحيح، لكن في غير كتاب الفقيه، فالفقيه بما أنه التزم في الديباج بصحة جميع الروايات الموجودة فيه فهذه العبارة تشمل ما كان بتعبير المجهول والمعلوم لا فرق فيه من ناحية الصحة، الظاهر أنها صحيحة عنده، صحيحة عنده، لا فرق بين العبارتين من ناحية الصحة و القبول عند صاحب الفقيه الشيخ الصدوق رحمه الله. وأما النقطة الفنية في التعبير توصلنا بعد الحدس والتأمل في الموارد إلى عدة نقاط، منها لا أريد الدخول في هذه المسألة بتفصيل لأنها تحتاج إلى بحث مفصل، منها أن الشيخ الصدوق رحمه الله لاحظنا هذا الشيء إذا ينقل الرواية من مصدر آخر غیر المصدر الذي اشار الیه فی المشیخه. حینئذ یعبر عنه بقوله رویه. مثلا نحن الان اذا فرضنا اخذنا روایت من کتاب الکافی، نقول روا فی الکافی، فمثلا هنا قلنا الشیخ الصدوق یرمی من کتاب احمد بن محمد، صار واضح؟ فإذا فرض أن الشيخ الصدوق أخذه من كتاب آخر لكنه أيضا صحيح عنده يعمل به، حينئذ يعبر بقوله الرويه. فالنكتة في اختلاف التعبير، إذا قال الروى إن أخذه من المصدر الذي ذكره في المشيخ، إذا قال الرويه إن أخذه من مصدر آخر. وهذه الرواية بالفعل كذلك، فالشيخ الطوسي مثلا أخذه من كتاب حسين سعيد، ونفس الشيخ الصدوق رواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان النيشابوري عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. يعني هو نفس الشيخ الصدوق صرح بالسند في كتابه الآخر. ونحن نعلم بالمراجعة إلى الفهرستات إلى كتب الرجال نعلم أن الفضل بن شاذان من جملة من روى كتب محمد بن إسماعيل. فيبدو قويا بقرينة كتابه الآخر وهو عيون الأخبار أن الشيخ الصدوق في الواقع أخذ هذه الرواية من تراث الفضل بن شاذان. والفضل بن شاذان كما شرحنا سابقا مفصلا من الأشخاص الذين اعتنوا بنشر تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وقلنا مفصلا أن الفضل مسلما أدرك الإمامين الهمامين الهادي والعسكري، مسلما أدركهما ولكنه لم ير عنه. وأما بالنسبة إلى الإمام رضا وهذه العلل الشرعية وغيره شرحنا مفصلا أنه لم يدرك رضا عليه السلام بعنوان الرابي، وهذا كلام باطل، الكتاب له وليس للإمام صلوات الله سلام عليه. فالفضل ليس شأنه النقل المباشر من الأئمة، شأنه اعتناء بتراث أهل البيت. مثلا يروي كتب ابن أبي عمير، كتب صفوان، يروي كتب الأصحاب، منها تراث محمد بن إسماعيل بن بثير. إذا تراجعون في الكتب الرجالية وفهارة الأصحاب ترون اسم الفضل في من يروي تراث محمد بن إسماعيل بن بزير. فالنتيجة أن الظاهر أن الشيخ الصدوق بقرينة عيون الأخبار روى هذه الرواية من تراث الفضل، وتراث الفضل وصل إلى الشيخ الصدوق بطريقين أساسيين. هذا طريقان، جعفر بن نعيم بن شاذان النيشابوري عن محمد بن شاذان النيشابوري عن الفضل بن شاذان، وله طريق آخر في تراث الفضل، و كلا طريقين مجهولان، يعني لا نعرف لا جعفر ولا محمد بن شاذان، كلاهما مجهولان. الطريق الثاني الذي يروي ايضا مجهولان. اصولا تراث الفضل الذي وصل الى الشيخ الصدوق تراث غير نقيب، بل بعضه احتمال الجعل فيه موضوع و احتمال الوضع فيه موجود. فتبين بإذن الله تعالى هذا التصور الذي توصف هذه الرواية بالصحة في كتاب الصدوق محل تأمل. النكتة في ذلك أنهم تصوروا أن الشيخ الصدوق رواه من طريقه إلى محمد بن إسماعيل، لا، بأغلب الاحتمالات بالقرينة التي منفصلة، وهي أنه أورد هذه الرواية بعينها من كتاب فضل بن شاذان. واحتمال أن يكون من كتاب حسين سعيد عندنا لا يخلو عن إشكاله، لأن شوي المتن يختلف مع متن الشيخ، فلذا احتمالا من تراث فضل بن شاذان. هذا طريق الشيخ الصدوق. الرواية هكذا، قال سألت الرضا عليه السلام، في كتاب الشيخ الطوسي موجود سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيل فسكرت استجيبه، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت من، طبعا في نسخة الشيخ الصدوق توصي بود فزعت من، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو لها أم التزويج فاسدون؟ مراد التزويج فاسدون يعني في ما لم يتحقق أصل العقد، حلالون يعني متحقق لكن يحتاج للتلفيق، عرفت النقطة؟ بنان على ثلاثية العقود. قال عليه السلام أم التزويج فاسد لمكان السن؟ أنا ظاهرا في بعض الأبحاث السابقة نقلت عن بعض علماء السنة يعبرون بالعقد الفاسد العقد الذي في نفسه لا دراغ،
العقد الباطل الذي ينعقد لكن تأثير ما فيه، فرق بين الباطل والفاسد عند بعض علماء السنة. طبعا هذا التعبير في مصطلحنا الآن غير موجود، نحن الآن الباطل والفاسد عندنا معنى واحد، لكن فقهيا بعض الفقهاء يفرق ما بينهما. فاسد يعني لم ينعقد في نفسه، ولذا الإجازة والرضا لا تنفع في شيء. باطل يعني لا يؤثر، مو فاسد. احسنتم، فاقد بعض الشروط التي بالإجازة. خوش تعبيرنا، تعبير جديد لو كان يجري في المصطلح، لكن الآن لا نستطيع أن نوافق عليه باعتبار مو متعارف في ألسنة أصحابنا فقهاء الآن حاليا. لمكان الزوج، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها. فقال عليه السلام: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت ويجوز ذلك التزويج عليها. جواز هنا يراد به المعنى الوضعي مو المعنى التكليفي. جاز معنى عبره، إن هذا العقد عابر مضى ماض يعبر، به اصطلاح يجوز مثل جواز المسجدين. قال عليه السلام: نعم. هذه هي الرواية الوحيدة التي دلت على هذا الخوف الذي بحسب الظاهر على خلاف القواعد. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب تهذيب ايضا روى هذه الرواية المباركة بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزير، واختلاف يسير ما بين المثنين موجود. هذه هي الرواية الوحيدة التي دلت على قبول عقد السكرة. ماذا نعمل بهذه الرواية وكيف أن أصحابنا واجهوا هذه الرواية؟ المواجهات التي واجه أصحابنا تنحصر أولا في قبول، ثانيا في الرفض، ثالثا في التوجيه. اما القبول مثل الشيخ الصدوق الذي مسلكه مسلك القوميين اخبارين، هؤلاء يخلعون الخبر خصوصا اذا كانت القواعد التي عندهم توافق عليه، وفي خط القوميين من قبل الخبر، بل في خط البغدادين الشيخ الطوسي هم آمن بالخبر، كلاهما آمن. نه الشيخ الكليني لم يذكر روايه اصلا، لم يذكر. ومن الغريب أن بعض من هو في خط القمين أيضا لم يذكر رواية كصاحب فقه الرضا، مع أن مسلك فقه الرضا هو مسلك القمين في هذا المجال، أيضا لا توجد هذه الرواية في، يعني هذه الفتوى في كتاب فقه الرضا. والشيخ الصدوق في كتابه الروائي الفقهي، يعني كتاب الفقيه، ثم في كتابه الفقهي المغنى أورد الرواية. الشيخ الطوسي في كتابه الروائي التهذيب، ثم في كتابه الفقهي النهاية أورد الرواية. إلا أن الشيخ الصدوق لدقته ولالتزامه الشديد حرفيا بالنصوص في كتاب المغنى فتواه على طبق الرواية ما غير الرواية، ولو أن امرأة ابتليت بشرب النبي فشربت، يعني دقيقا فرض المسألة كما جاءت في الرواية، ابتليت مو مطلق السكر، شرب النبي، وأنها بعد ما أفاق ظنت أنه يلزم كل الخصوصيات، فقد قال قلت هدفها كله جعله فتوى. هذا ما صنعه في كتاب المغنى. الشيخ الطوسي في كتاب الفقيه كتاب النهاية لا، قال ولو أن المرأة زوجت نفسها في حال السوق بعد نبيذ ما من نبيذ أمور وموجود ثم أقرته جاز ذلك، بل من الغريب، هذا غريب مثل الشيخ الطوسي رحمه الله، بل من الغريب أن الشيخ الطوسي قدس الله سبحانه الشريف أضاف إليه فرعا أسم في الناس ما موجود، قال ولو دخل بها في حال سكرها ثم اقرته کان جائزه. هذا في الروايه بعد ما موجود، الموجود في الروايه انها بعد ما افاقت رضیت، ما موجود فرق دخول بها في حال سكرها. بله کاش، ولكن الشيخ قدس الله سره في کتاب نهايه، و هذا غریب من الشيخ لو كان يذكره في كتاب المبسوط معقولون لأنه كتاب تفريعيون، لكن كتاب النهاية يفتي على طب النصوص، هذا في النصوص ما موجود، و الناس منحصرون في نفس الواحد على إن كيف ما كان. فالإنصاف أن جملة من أصحاب المدرسة القومية كالشيخ الصدوق، و فيما بعد جملة من الأخباري كصاحب الحدائق، و جملة من أصحاب المدرسة البغدادية كالشيخ الطوسي، و جمله من الاصولیین فيما بعد مثل سید استاد، سید استاد هم افتى على طبق الروايه و ان الروايه صحيحه سندا و قد عمل بها طائفه من الاصحاب لا باس بالعمل بها. هذا اجمال الخط الاول و كيفيه معاملتهم مع هذا النص، كما انه
بعض القائلين بالخط الأول حاولوا توجيه الرواية حسب القاعدة كما نذكر رايجا. الخط الثاني رفض الرواية تماما، وفي هذا الخط يوجد علماء أخباريين كالشيخ الكليني لم يذكر الرواية، وأصوليين كالشيخ المفيد لم يفتح على طب الرواية أبدا أصلا، وكذلك المحقق الحلي قدس الله نفسه في شرائعه، وإلى يومنا هذا منهم الماثل لم يفتوا على طبق الرواية باعتبار وصرحوا بأن الرواية مخالفة للقواعد، ومع مخالفتها للقواعد لا يمكن قبول بها، صرح بذلك في الرياضة والأولى طرف الرواية، وكذلك الشهيد الثاني بما أنها مخالفة مع القواعد. بل مشكلة في هذه الرواية مو فقط مسألة السوق، ثم أفاقت فأنكر ذلك، هاي مشكلة فيه، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، يعني آن رضیت تصوراً من انه یلزمها ها و رضا اداکان نافع فیما اداکان انطیبت نفس ممتنه هاده رضا. و مشکل الاخرى فی هاده روایه فی ذیل السؤال موجود ام تزویج و فاسد لمکان سکر ولا سبیل لزوج علیها، هل من المحتمل ان راوی کان یتصور انه تحرم علیه معبده ولا سبيل للزوج عليه، ولا سبيل يعني مطلقا ولا قوم دفرنا ان العقد يقال السوق باطل وتزوج نفسها في حال الافاق، هم بس مشكله. فلذا قالوا ان الروايه مخالفه مع القواعد، ومع مخالفتها مع القواعد ترفع تطرح ليرجع علمها الى اهلها. هذا الخط الثاني. الخط الثالث خط التوجيه، وقالوا المراد من الروايه انها كانت سكران بدرجه ضعيفه بحيث تميز. خط آخر قالوا أنه لا، المراد من الرواية في حال السكر وكلت شخصا في زواج نفسها، فبعد الإفاقة رضيت بذلك، وحينئذ هذا التوكيد هو أنه في حال السكر منزلة الفضولي، فمرجع الرواية إلى عقد الفضولي، رجل أجنبي زوج هذه المرأة لشخص فضولة فأجاز بعدها، حالا مرجعه الى توکید و عقد الفضولی. هذه توجیهات لهذه الروایه. غالبا ان شاء الله تعالی نبین ان صحیح ظاهرا رد علمها الى اهلها والموافقه على هذه الروایه الواحده الشاذه، یعنی المخالف للقواعد في غايه الصعوبه والاشكال، الا انه به توجیه الاول، الا مع فقد التوجيه الاول انصافا في غايه الصعوبه والاشكال. سياتي الكلام فيه ان شاء الله.